الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على وجوب القيام بمعنى استقامة الصلب في تكبيرة الإحرام، ووصل بنا الكلام إلى صحيح سليمان بن خالد حيث جاء في الرواية: الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. استدل المصنف بهذه الرواية لإثبات شرطية قيام الصلب في تكبيرة الإحرام، فهل يصح الاستدلال بهذه الرواية أو لا؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره عند تعرضه لهذه الرواية أن الجملة الشرطية الموجودة في الرواية قد احتوت على أكثر من قيد، القيد الأول إدراك الإمام، القيد الثاني تكبير الرجل كبر الرجل، القيد الثالث إقامة الصلب حالة التكبير، القيد الرابع الركوع ركوع المصلي ثم ركع ركوع المصلي بعد تكبيرة الإحرام. فقالت الرواية: إذا اجتمعت الشروط الأربعة فحينئذ قد أدرك المصلي الركعة مع الإمام، فهذه قيود أربعة في الرواية في الجملة الشرطية، وبعض هذه القيود مسوقة لتحقق الموضوع، بمعنى أن هذا القيد لولاه لما تحقق موضوع للجزاء ولا معنى للجزاء، كما لو قيل: إذا رزقت ولدا فاختنه، فمفهومها إذا لم ترزق ولد فلا تختنه، فيقال لا معنى لهذا المفهوم لأن عدم وجوب الختان من باب السالب انتفاء الموضوع، ما عنده ولد، فإذا كان انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء الموضوع يقال أن القيد مسوق لتحقق الموضوع. واضح؟ خدنا في الأصول. إذن القيد المسوق لتحقق الموضوع هو ذلك القيد الذي يكون انتفاء الحكم عند انتفائه من باب السالب بانتفاء الموضوع. فذكر سيدنا الخوئي أن القيود المذكورة في الجملة الشرطية بعضها من باب السالب بانتفاء الموضوع فيكون قيدا مسوقا لتحقق الموضوع، وبعض القيود المذكورة ليس من باب المسوق لتحقق الموضوع. فالقيد الأول والثاني قيدان مسوقان لتحقق الموضوع، إذ القيد الأول أدرك الإمام، يعني إذا كان المصلي قد أدرك الإمام، هذا القيد. يقول السيد الخوئي: هذا القيد مسوق لتحقق الموضوع، لماذا؟ لأنه لو لم يدرك الإمام فلا معنى للقول أنه أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة. فانتفاء الجزاء وهو عدم إدراك الركعة، هاي الجزاء، التفت للمطلب دقيق، فانتفاء الجزاء وهو عدم إدراك الركعة عند انتفاء القيد وهو عدم إدراك الإمام من باب السالب انتفاء الموضوع، إذ أنه لم يدرك الركعة لأنه ما أدرك الإمام. فلا معنى للقول أنه إذا ما أدرك الإمام هل يدرك ركعة أو لا يدرك ركعة، لا معنى للبحث عنه. فيكون انتفاء الجزاء عن عند انتفاء القيد من باب السالب انتفاء الموضوع. مركزين في البحث جزاء وقيد، احنا نلحظ النسبة بين الجزاء والقيد. الجزاء فقد أدرك الركعة، الجزاء إدراك الركعة، مفهومه عدم ماذا؟ عدم إدراك الركعة. فنقول انتفاء الجزاء عند انتفاء القيد هل من باب السالب انتفاء الموضوع أو السالب انتفاء المحمول؟ نقول انتفاء إدراك الركعة عند انتفاء إدراك الإمام من باب السالب انتفاء الموضوع، فيكون هذا قيد مسوق لتحقق الموضوع. هذا القيد الأول، إذن قيد مسوق لتحقق الموضوع. القيد الثاني هو ما فصل، يعني عبارته مجملة، أنا قاعد أفصل. القيد الثاني تكبير الرجل، حيث جاء في الرواية وكبر الرجل، فيستفاد بالمفهوم أنه إذا لم يكبر الرجل فلم يدرك الركعة، وهذا أيضا من باب السالب بانتفاء الموضوع، حيث أنه إذا لم يكبر فلم يصلي فبالضرورة لم يدرك الركعة. فانتفاء إدراك الركعة عند انتفاء التكبير من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا صلاة أصلا. فهذا القيد أيضا مسوق لتحقق الموضوع. القيد الثالث إقامة الصلب عند التكبير. يقول هذا القيد ليس من باب القيد المسوق لتحقق الموضوع، إذ مفهوم هذا القيد أنه عند عدم إقامة الصلب بعد تكبيرة، عند عدم إقامة الصلب في تكبيرة الإحرام لم يدرك الركعة. هاي المفهوم، انتفاء الجزاء عند انتفاء القيد، يعني عدم إدراك الركعة عند عدم إقامة الصلب، وهذا ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لنا أن نبحث عند عدم إقامة الصلب والحال أنه كبر ودخل في الصلاة هل أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة. فيكون انتفاء الجزاء وهو عدم إدراك الركعة عند عدم إقامة الصلب ليس من باب السلب انتفاء الموضوع، إذ أن المكبر قد يقيم صلبه وقد لا يقيم صلبه، ويصح أن نبحث حينئذ هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته. فانتفاء الجزاء عند انتفاء القيد المذكور ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن المكبر المصلي قد يقيم الصلب وقد لا يقيم الصلب. واضح مطلب؟
نعم.
القيد الرابع وهو أنه ركع، ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. هنا يقول أيضا قيد ليس مسوق لتحقق الموضوع، لأنه نقول انتفاء الجزاء عند انتفاء هذا القيد ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ انتفاء إدراك الركعة عند عدم الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه
ليس من باب الصلب انتفاء الموضوع، إذ قد يكبر ويركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وقد يكبر وقد يركع بعدما يرفع الإمام رأسه. فيصح البحث أنه لو ركع بعد أن يرفع الإمام رأسه هل أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة؟ فانتفاء الجزاء وهو انتفاء إدراك الركعة عند انتفاء الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من باب السالبة بانتفاء المحمول، لا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فليس هذا قيدا مسوقا لتحقق الموضوع. وشك يا حسين تعبان؟ إذن ها هنا أربعة قيود، بعض القيود مسوقة لتحقق الموضوع وبعض القيود غير مسوقة لتحقق الموضوع. إذا اتضح ذلك فنسأل سؤال كبروي، هل الجملة الشرطية إذا احتوت على مجموعة من القيود بعض القيود مسوق لتحقق الموضوع وبعض القيود غير مسوق لتحقق الموضوع، هل هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هل يصح التمسك بمفهوم الجملة الشرطية أو لا؟ ذكر سيدنا الخوئي، هي في الأصول ما موجود البحث، هي في الفقه، ذكر سيدنا الخوئي بأنه الجملة الشرطية المحتوية على مجموعة من القيود بعضها مسوق لتحقق الموضوع وبعضها غير مسوق لتحقق الموضوع لا يمنع من سقوط حجية المفهوم رأسا فيها، بل نفصل نقول هذه الجملة الشرطية نحللها إلى كم جملة؟ أربع جمل شرطية بعدد القيود، فهذه الجملة الشرطية المحتوية على أربعة قيود ترجع روحا ولبا إلى أربع جمل شرطية جمعها المتكلم في جملة شرطية واحدة، وحينئذ نقول القيود المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها، والقيود المسوقة غير المسوقة لتحقق الموضوع لا مانع من التمسك بمفهوم الشرط فيها، إذ لا دليل على رفع اليد عن حجية المفهوم بمجرد وجود بعض القيود مسوق لتحقق الموضوع. فحينئذ نقول في مقامنا القيد الثالث وهو إقامة الصلب الذي يهمنا قيد ليس مسوق لتحقق الموضوع، فيكون المفهوم بلحاظه حجة. إذن القيد الثالث وهو إقامة الصلب غير مسوق لتحقق الموضوع، فيكون المفهوم بلحاظه حجة، والنتيجة انتفاء إدراك الركعة عند عدم إقامة الصلب في تكبيرة الإحرام. وانتفاء الركعة، إن قلت، يقول سيد الخوي أنا بعمق مطلبه يعني، ولو عبارة تشوفها مختصرة مغلقة واضح مغلقة سيحتاج إلى تفصيل، إن قلت أنه سلمنا بمفهوم الجملة الشرطية بلحاظ هذا القيد، لكن غاية ما يثبت في الجملة الشرطية انتفاء إدراك الركعة مع الإمام عند عدم إقامة الصلب، وهذا لا يساوق بطلان الصلاة من رأس، بل غاية ما يستفاد من نفي الجزاء أنه لم يدرك ركعة مع الإمام، لا أن صلاته باطلة من رأس، فغاية ما يستفاد من الرواية أن إقامة الصلب في تكبيرة الإحرام شرط لإدراك الركعة في صلاة الجماعة، لا أنها شرط في الصلاة، وما نحن في محل البحث أن إقامة الصلح شرط في طبيعية التكبير، سواء كان تكبيرة إحرام للنافلة، تكبيرة إحرام لصلاة واجبة، قضاء، صلاة جماعة. بحثنا كبروي عام، وغاية ما يستفاد من الرواية أنه ماذا؟ أن تكبيرة الإحرام إقامة الصلب عند تكبيرة الإحرام شرط لإدراك صلاة الجماعة، لأن تقول لم يدرك الركعة. واضح الإشكال؟ والجواب عن ذلك أن يقال أن عدم إدراك الركعة مع الإمام مساوق لبطلان الصلاة، فهو لازم مساوي لبطلان الصلاة. إذ أن المصلي عندما أراد أن يصلي نوى بصلاته صلاة الجماعة، فإذا فرضنا أنه لم تنعقد صلاة الجماعة فلا معنى لانعقادها فرادى، إذ هو نوى الجماعة. فالحكم بصحتها على خلاف النية، خلاف القاعدة. فإثبات فتعبير الإمام أنه لم يدرك ركعة بالمفهوم كناية عن بطلان الصلاة من رأس. فعدم إدراك الركعة اللي في هذا المفهوم معنى أنه لم تصح صلاته، وإدراك الركعة كناية عن صحة الصلاة. فعندما يقول الإمام فقد أدرك الركعة فقد صح صلاته، خصوصا أن هذا الجزاء جزاء لجميع القيود. التفت المطلب، جزاء لجميع القيود، فالقيود متعددة والجزاء واحد. ومن الواضح عند انتفاء القيد الثاني مثلا لو لم يكبر صلاته شنو؟ باطلة. عند انتفاء القيد الثاني مثلا لو لم يكبر أصلا فصلاته باطلة. واضح المطلب له؟ شوف عندنا قيود والجزاء واحد، لازم الجزاء له معنى واحد بكل القيود. سيدنا الخوي يقول بأنه أدرك الركعة هذا معناها صحة صلاته، عبر عن صحة الصلاة بإدراك الركعة. فإذا ما أدرك أي صلاة باطلة، مو معنى أنه ما أدرك ركعة مع الإمام. ليش؟ وما عند التعليلات، بس قال شيء برقية، وإدراك الركعة معناها بطلان الصلاة، بس هاي عبارته. ليش ما قال ليش؟ بس حنا قاعد نوجه كلامه. يقول هذه قيود أربعة، والجزاء وش فيها؟ واحد، وهو الجزاء لا، وهو ماذا؟ أدرك ركعة. خب من القيود ماذا؟ كبر. خب ماذا يستفاد؟ أنه إذا لم يكبر فلم يدرك الركعة، صحيح؟ خب ليش؟ ما معنى عدم إدراك الركعة عند عدم التكبير؟ ما معنى عدم إدراك الركعة؟ يعني بطلان الصلاة ما كبر. فحينئذ نفهم أن المراد من إدراك ركعة كناية عن شنو؟ كناية عن صحة الصلاة. فعندما أدرك ركعة فقد صح صلاته، فحينئذ نقول إذا انتفت أحد القيود فمعنى أنه لم تصح صلاته. فإذا لم يقم صلبه عند تكبيرة الإحرام فيعني صلاته باطلة، هذه كناية عن بطلان الصلاة. نعم، استفدناها من هالقرينة أنه قيود أربعة وجزاءها واحد، فنقول لو بطل القيد الأول
نفس هالقرينة نقول أنها يعني قرينة على أنه لم يدرك ركعة مع الإمام.
لا، إذا ما كبر صلاته باطلة، خير قرينة خارجية. لا، ما كبر شخص، ما كبر. لا، هي قرينة أقول لك مو خارجية. لو شخص ما كبر أصلا صلاة باطلة وصلاة جماعة باطلة.
جماعة باطلة أيضا.
أدري بس صلاته باطلة أم باطلة؟
باطلة.
ها التفت. إذا ما كبر خلنا نشوف. إذا ما كبر في احتمالات صلاة الجماعة باطلة لكن صلاته فرادة صحيحة. تقع صلاة فرادة. أو أصل الصلاة من رأس باطلة. وإيش استفاد إنه إذا ما كبر؟
شيخنا نستفيد صلاة الجماعة باطلة. صلاة الجماعة باطلة ونستفيد أن صلاة الفرادة باطلة لأنه بسبب أن عدم التكبير. بسبب.
حتى بخلية خارجية. نبي نريد أن نقول ماذا ما هو معنى قد أدرك الركعة. أدرك الركعة ما هو معنى؟ يقول السيد أخوي أدرك الركعة كناية عن ماذا؟ عن صحة الصلاة. لماذا هذا كناية عن صحة الصلاة؟ لأنه إذا لم يكبر أصلا صلاته باطلة. لا يصح عرفان تقول لم يدرك ركعة مع الإمام. أصلا مستهجن عرفان. اجي لو واحد جاء وقال لي أنا كبرت أنا ما كبرت في ما كبرت عندما التحقت الجماعة. أقول لم تدرك ركعة مع الإمام. يقول التعبير مستهجن عرفان وإن كان عقلا بلي لا عرفان صحيح. غاية ما يستفاد من العبارة بالمدلول المطابق أنه ما أدرك ركعة ما أدرك ركعة في الجماعة. لكن هناك استهجان عرفي. شخص إذا أصلا ما كبر حق صلاة الجماعة ما يقال أنه ما أدرك ركعة مع الإمام. يقول ما صليت أنت. واضح. فيستفاد عرفا من هذا التعبير أنه ما أدرك ركعة أو أدرك ركعة يعني صحة الصلاة وعدمها. تأملوه بهذا ما أفاده ببيان
يعني ما ذكر
إيه ما ذكر أصلا. نعم ما ذكر أنه لماذا عبر عنه.
لأنه ذكر المساوقة بطلان الصلاة.
نعم. ليش وش المساوقة يعني لازم مساوي أي ما ذكر وش المساوقة. أن نقول وجه المساوقة أن التعبير بأدرك الصلاة كناية عرفية عن الصحة فيكون عدم الإدراك كناية عن الفساد. خب من وين عرفت أن أدرك الركعة كناية عن الصحة؟ لأن هذا جزاء لقيود قيود أربعة والجزاء واحد. ونحن نعلم قطعا أنه عرفان إذا الشخص انتفت عنه تكبيرة الإحرام ما يقال ما أدرك ركعة ما أدرك ركعة مع الإمام أصلا ما صلى. فعرفان يستفاد من هذا التعبير أنه لم يصلي من رأس. فهذا التعبير كناية عن عدم صحة الصلاة.
لأنه يقال أنه صحيح أن الصلاة باطلة بس ما هو منشأ بطلان الصلاة ليس التكبير لا وإنما لأن الصلاة الذي نريدها هنا صلاة مخصوصة وهي صلاة الجماعة.
لا لا أقول إذا ما كبر الشخص وأراد أن يصلي جماعة نقول ما أدرك ركعة مع الإمام. خب ما أدرك ركعة مع الإمام مش معناه هل معناه أنه صلاة فاسدة من رأس أو ما أدرك ركعة في صلاة الجماعة. نحن نقطع أن تكبيرة الإحرام واجبة هي ضرورة بين المسلمين. قلنا هي مسألة واضحة ومتسالم عليها ولم يقم إجماع إلا في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام واضحة أنها أمر مسلم وواضح وضرورة أنه شرط في صحة الصلاة. فالشخص إذا ما كبر صلاة شنه باطلة على أي حال.
القيد الأخير الذي ذكره هل أيضا هذا القيد الأخير
نفهم منه؟ نعم. هذا الفقهاء يفتون لو واحد كبر يفتون بهروة لو كبر تكبيرة الإحرام وركع قبل بعد ما رفع الإمام رأسه بطلت صلاته. لا يفصلون يقول الشخص إذا كان جاهل فصلون. بعضهم يقول مطلقا تبطل صلاته وبعض الفقهاء كالسيد السستاني يفصل بين نقول أيها الشخص إذا كنت أنت شاك عند تكبيرتك للإحرام بأنك تلتحق مع الإمام أو ما تلتحق صلاتك باطلة. إذا أنا جيت دخلت صلاة الجماعة هذه مسألة في مقام تطبيق يشتبهون فيها. دخلت جماعة الإمام ركع تارة أنا أعلم بأني سألتحق مع الإمام فكبرت حال كوني عالم فاتفق أنه رفع الإمام رأسه فيقول صلاتك تنقلب فرادة. لا تارة أن أشك أنه هل أستطيع أنا بكبر الآن على الله ركعنا قبل حصلناها إلا صلاة فرادة. يقول إذا شككت وكبرت بطلت صلاتك. واضح بطلت صلاتك.
شفنا بس يسمى القرب كناية مثلا العدم
للقرينة. لا
لا معناها قرينة احنا قد قرينة التكفير زموج قرائن ثانية ربما
عام ديك عام هذه مساوي بس هذا قر كافي لأن الجزاء واحد لأن الجزاء للقيود الأربعة. فالجزاء استعمل بما له من معنى واحد في جميع القيود. لا أقول شوف الآن شوف الدقة ما أطلب ما دقيق. عندنا جزاء عندنا قيود أربعة هذا الجزاء واحد له واحد يعني استعمل بما له من معنى واحد. هنسأل ما هو المعنى المستعمل فيه الجزاء؟ استكشفناه من أحد القيود. فإذا ثبت أن هذا الجزاء استعمل بهذا المعنى في هذا القيد لا يلزم أن الاستعمال واحد، ففي باقي القيود كلها معنى واحد. ما له معنى يعني إنه إذا فسر إذا انتفى تكبيرة الإحرام وفسرنا عدم إدراك الركعة بهالمعنى العام يكون مستهجن عرفان. تأملوا هذا كلام السيد الخوي. نعم في النفس شيء بل أشياء كثيرة هذا. أكيد. نعم. في توجيه آخر أنه لو كانت الصلاة الفرادة وقعت صحيحة لا تقع صحيحة لبينه الإمام. يقول الإمام هكذا: الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو كذا فقد أدرك الركعة، فهو في صدد الباب من هالجهة. إذن لو انتفى هذا القيود هل الإمام في مقام البيان من عدم هذا القيد أو لا؟ في كلام يعني وفي هناك بحث في إشكال. المهم أنا بيحنا عندك هذا مقدار كافي. خب ولهذا شوف هالعبارة أول ما يقرأ واحد الرواية يقول هل التمسك بمفهوم الوصل أو مفهوم الشرط؟ أول ما نقرأها سيلخوي يرجعها إلى مفهوم الشرط، لكن أول ما نقرأ الرواية وفي نظائرها في نظائرها دائما نقول مفهوم واصل، لأنه نقول هكذا: الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل حال كونه مقيما صلبة، هذه جملة حالية فتكون بمثابة مفهوم الوصل، يعني إذا لم يقم صلبة فتكون حينئذ التمسك بمفهوم الوصف، ومفهوم الوصف غير حجة. سيخي وش سوى؟ قال هاي كلها قيود أربعة وكلها انحلت إلى جمل شرطية أربعة. هل هذا كلام مال السيد الخوي كلام عرفي؟ هل في الحقيقة هذه جملة شرطية فيها أربع قيود ومقيم صلبة قيد للجمل الشرطية، أو أن هذا أصلا التمسك بمفهوم الوصف؟ تأمل في المطلب، واضح؟ سيد الخوي يقول وهو مقيم صلبة هذا قيد ثالث، أدرك الإمام قيد، كبر قيد، مقيم صلبة قيد، ركع قيد، هي قيود أربعة. في الحقيقة هي مقيم صلبة هي جملة حالية، صارت هي الجملة الحالية، هل هي قيد ثالث في عرض تكبيرة الإحرام أو أنها وصف لتكبيرة الإحرام؟ فيكون عندنا كم قيد في الحقيقة؟ كم قيد؟ ثلاث قيود: أدرك الإمام، كبر الرجل حال كونه مقيما صلبة، هذا قيد بروح كله قيد واحد، مو كبر الرجل قيد وهو مقيم صلبة قيد ثالث، فيكون التمسك في الحقيقة بجملة وصفية مو تمسك بمفهوم الشرط. تأمل هل هي تمسك صحيح اللي ذكر السيد الخوي؟ كلامه صحيح في المقام، ثغرة تطبيقه صحيح، أن قيود أربعة لو قيود فلافة غايته أن القيد الثاني موصوف فيكون تمسك بمفهوم الوصف لا بمفهوم الشرط. لا إذا كان بمفهوم الوصف ليس بحجة، ما يفيدنا. لا مفهوم شرط، لا مقيم بلحاظ مقيم صلبة ما موجود، احنا محل بحثنا مقيما صلبة، بلحاظ مقيما صلبة وصف لو شرط. جملة بل ما تفيدنا شيء، لأن محل بحثنا مقيما صلبة هي البحث، محل بحثنا هو مقيم صلبة. هذا مقيم صلبة هل وقع قيدا في مقابل القيد تكبيرة الإحرام أو أنه وصف لتكبيرة الإحرام؟ ما تفيدنا، مو محل بحثنا لأنا ما القيد الأول ليس مسوق لتحقق الموضوع محجة، الثاني مسوق يبقى بس ركعة ما في مشكلة، بس كلامنا اللي بحثنا فيه مقيم صلبة هل هذا قيد في قبال القيد؟ ايه بالتالي ما يصير قيد، يصير مفروض وصف، صحيح؟ فهذا قد يسجل إشكال على كلام السيد الخوي بأنه لا يصح عرفا تجزئة القيود إلى أربعة، بل الصحيح أن تكون القيود ثلاثة، القيد الثاني منها تكبيرة الإحرام موصوف، هذه جملة حالية والجملة الحالية بلحاظ الوصف. تأملوا مطالب، مو لازم توصل لنتيجة الآن نهائية، استأمل خلها في ذهنك هالمطلب، لأنها متكرر في كثير من الروايات أن الجنة قيود كثيرة. خب هذا القيد إذا طبقنا فكرة السيد الخوي هذه في كثير من القيود تنقلب قيود الوصف إلى قيود الشرط، كثير من الروايات. هذه الرواية ما تعلمنا في كتاب اللمعة أمس، كتاب اللمعة أمس مرعنا رواية ماذا يقول المصنف تذكرون؟ إنها تمسك بمفهوم الوصف في لا بمفهوم الشرط، وخيرها ما شاء الله مرعنا روايات مثل هالقبيل قيود. فإذا سمعت سيد الخوي تمام، إذا تمت فكرته صار كله قيود شرط، فصار الجملة مفهوم. لكن إذا قلنا بأن هذا وصف مو شرط لا يصح هذا الكلام. تأمل في المطلب. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. قال وأما الأخرس، الكلام في حكم الأخرس. يقول المصنف الأخرس وظيفته أن يأتي بما أمكنه، فإذا أمكنه تحريك اللسان بمقدار وجب عليه تحريك اللسان، فبمقدار ما يمكن يأتي من الواجب، وتمسك لذلك بعبارة يحتمل فيها احتمالين، حيث ذكر في العبارة هكذا، هي عبارة يقول وأما أن الأخرس يأتي بما أمكنه فلأنه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عن يتعين عليه الإتيان بالميسور. هذا التعليل يحتمل في احتمالين. الاحتمال الأول التمسك بقاعدة الميسور، وهو ما دل على أن الشخص إذا وجب عليه مركب وكان لا يستطيع أن يأتي ببعض أجزاء المركب فيجب عليه أن يأتي بالمقدار الميسور، تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. وقد تقدم البحث عن هذه القاعدة في السنة الماضية في بحث الوضوء الجبيرة، وقد قلنا أنه لا دليل على هذه القاعدة فلاحظ بحثنا القاعدة قلنا عنها فيها يوم اختصارا بحثناها، قلنا لا دليل على هذه القاعدة فلاحظ، ومحل التعرض لها في بحث الأصول عادة، حيث أن الشيخ الأعظم بحث عن قاعدة الميسور فتبعا له الأعلام بحثوا عن قاعدة الميسور، السيد الخوي تعرض إليها في بحث الأصول في المصباح فلاحظ. أنا الآن الصفحة ما أتذكر يعني قاعدة الميسور مر علينا في ما تقدم البحث عنها في وضوء الجبيرة. نعم هذا أعطيك الصفحة. هذا الاحتمال الأول الذي يظهر من العبارة، فيكون الاستدلال مهاش كلام هاش إشكال هالإشكال، لأن قاعدة الميسور غير تامة. خب الاحتمال الثاني في العبارة أن يقال أن التمسك ليس بقاعدة الميسور، بل التمسك بأن بهذا الدليل، وهو أن المكلف المذكور المفروض أنه تعلق هناك أمر بالمركب كالقراءة كالتكبيرة الإحرام وما شاكل ذلك، وهذا الأمر أمر انحلالي، فبمقدار العجز وعدم القدرة يسقط الأمر، لكن لا وجه لسقوط الأمر لحاض المقدور عليه، لأن الأمر انحلالي، فبلحاض الأمر الانحلالي الضمني غير المقدور عليه يسقط، وبلحاض غيره لا يسقط. وهذا ما يعبر في بعض كلماتهم أن الضرورات تقدر بقدرها. وش هذا تقدر بقدرها؟ يعني أن مقدار أن التكاليف مشروطة بالقدرة، فبمقدار الأمر الذي لا يمكن امتثاله يسقط، أما أن الباقي يسقط فلا دليل على السقوط. ولعل هذا هو الظاهر من عبارة المصنف، لأنه ما صرح بقاعدة الميسور، هكذا عبارة يقول فلأنه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه، يعني لا نحتمل أن الصلاة تسقط بحال الصلاة لا تسقط بحال أصلا. فهذا الشخص الأخرس إذا قلنا بأنه إذا لم يستطع أن يمتثل بعض الأجزاء فهل يسقط تمام المركب؟ لا نحتمل أن الصلاة تسقط، لما يفهم من الروايات أن الصلاة لا تسقط بحال. فحينئذ لهذه القرينة نقول يجب عليك أن تأتي بالمقدار المقدور عليه. ومن خلال هذه العبارة يريد المصنف أن يدفع إشكال أبي التضع، يدفع إشكال وهو أن البيان الثاني أيضا محل خدشة. البيان الثاني بأن الأمر انحلالي وبمقدار والأمر الانحلالي الضمني غير المقدور يسقط، وإلا لا معنى لسقوط باقي الأمر، صحيح؟ يقول هذا البيان محل إشكال. والوجه في الإشكال على هذا البيان أن المفروض أن المركب ارتباطي، والمركب الارتباطي إذا سقط الأمر عن بعض أجزائه يسقط الأمر عن تمام المركب، إذ هذا هو معنى الارتباطية، لأن المركب عدم عند انعدام بعض أجزائه. فمقتضى القاعدة كما بيناه في بحث الجبيرة لو تلاحظ، مقتضى القاعدة أن الأمر بالمركب إذا سقط جزء منه يسقط تمام المركب، وهذا ما أسسناه في أول ما دخلنا بحث وضوء الجبيرة. فحينئذ لا معنى لهذا البحث، إذ نقول في مقامنا أن الأخرس قد خوطب بالصلاة المركبة من أجزاء، وحيث أنه سقط الأمر عن بعض الأجزاء فيسقط الأمر عن المركب، فكان مقتضى القاعدة هو أنه لا يجب عليه الإتيان بالصلاة أصلا بالمركب. ولهذا قلنا في بحث وضوء الجبيرة أن الشخص إذا كان غير قادر على إيصال الماء إلى بعض الأجزاء سقط عنه الأمر بالوضوء تماما، تذكرون؟ فيأتي بحث آخر، إذا سقط الأمر بالوضوء نحتاج إلى أمر آخر وهو أمر بالتيمم. فحينئذ قد نطبق هذه الفكرة في المقام، فهذا البيان محل إشكال، فالضرورات تقدر بقدرها ليس إلا عبارة لا يصح تطبيقها في المقام. المصنف يجيب عنده جواب عن هذا في هذه العبارة، يقول ما ذكرتموه صحيح، مقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالمركب، إلا أنه قامت عندنا قرينة في باب الصلاة أن الصلاة لا تسقط بحال. فبمقتضى قرينية أدلة أن الصلاة لا تسقط بحال وأن الشارع لا يرضى بتفويت الصلاة، فالعاجز عن القيام يصلي جالسا، والعاجز عن الجلوس يصلي مضجعا، والعاجز عن كذا كما سيأتي يسقط عنه الركوع، وعندنا عمومات الصلاة لا تسقط بحال. فمن هذه القرينة الخارجية نفهم أنه في باب الصلاة يصح تطبيق قاعدة الميسور. يعني وهذه البيانة نفس الشيء يصح التمسك بقاعة الميسور، بمعنى أن المولى إذا أمر بمركب الصلاة وسقطت بعض الأجزاء لعدم القدرة لا يسقط باقي المركب، هو نفس قاعة الميسور للعبارة. ولهذا ذهب الفقهاء إلى أنه يصح تطبيق قاعدة الميسور في خصوص باب الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط بحال القرينة الخارجية. فعلى أي حال البيان الأول والبيان الثاني كلاهما صحيحان بلحاظ ما ذكرنا أن الصلاة لا تسقط بحال، واضح مطلب؟ ولهذا قال هالعبارة يشرح المطلب، يقول وأما أن الأخرس يأتي بما أمكنه، يقول فلأنه بعد، شوف هذه الجابة هي بعد لازمة هي برقية، بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عن يتعين عليه الإتيان بالميسور، فيصح تطبيق قاعدة الميسور ببركة هذه القرينة، وإلا لولا هذه القرينة لا يتعين عليه الإتيان بالميسور، لأنه لا أمر بالميسور لسقوط الأمر بالمركب. اتضحت عبارة؟ إذن الاحتمال الأول والثاني بدون هذه القرينة كلاهما باطلان، بهالقرينة كلاهما صحيحان. أجل في رواية السكوني عن أبي عبد الله، يقول عندنا في رواية السكوني يستفاد منها أن الأخرس لا يأتي بما أمكنه، بل له وظيفة خاصة وهو تحريك اللسان والإشارة بالإصبع. فيوجد عندنا وظيفة خاصة للأخرس أن يحرك لسانه ويشير بإصبعه، وهذه وظيفة زائدة مزائدة زائدة، تحريك الإصبع هذا ليست من أجزاء الصلاة، صحيح؟ فلولا هذه الرواية نقول يجب عليك أن تحرك إصبعك، لو أوجبنا تحرك لسانك بما أمكنك، أما أن تحرك الإصبع وتشير بإصبع هذا أمر غير واجب، إلا أن رواية السكوني تدل على أن وظيفة الأخرس هو أن يحرك اللسان ويشير بالإصبع، وهذه وظيفة زائدة على ما يمكنه، لأنه لولا هذه الرواية نقول ما يجب عليك الإشارة بالإصبع، لأن هذا من أجزاء الصلاة، فقط تحرك لسانك. وهذه الرواية هكذا تقول تلبية الأخرس، شوف الرواية، تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. فهل يستفاد من الرواية حكم تكبيرة الإحرام أو لا يستفاد؟ الآن المصنف قال هذه الرواية أوردها للاستدلال على ماذا؟ على تكبيرة الإحرام. قد يقال الرواية لا علاقة لها بتكبيرة الإحرام، إذ هي ناظرة إلى التلبية في الحج وناظرة إلى التشهد وقراءة القرآن، ولم تتعرض إلى حكم تكبيرة الإحرام، فهذه الوظيفة الخاصة للأخرس إنما هي في التلبية والتشهد وقراءة القرآن. المصنف من الغرابة بمكان غريب ذكر في الكتاب بأن الرواية تشمل تكبيرة الإحرام، لأن عنوان القراءة في الصلاة يشمل التكبير، يقول الرواية وقراءته عنوان القراءة، وعنوان القراءة يصدق وعنوان القراءة يندرج تحته التكبير، وهذا مما لا معنى له، لأن الرواية أولا ما عبرت بقراءة القرآن، والتكبير غير قراءة القرآن، هل التكبير مصدق لقراءة القرآن؟ فما معنى قوله والقراءة في الصلاة تشمل التكبير؟ هذا لا معنى له، إذ أن قراءة القرآن شيء وتكبيرة الإحرام شيء، كلاهما جزءان مستقلان، لا أن أحدهما مندرج تحت الآخر، فلا يصح التمسك بالرواية بالمدلول المطابقي. نعم يبقى أنه هل يصح التمسك بالرواية بلحاظ المدلول الالتزامي أو لا؟ واضح. نقول في عبارة واحدة لا ما بنطول في بحث السندي، نقول في المدلول الالتزامي عندنا طريقين، الطريق الأول عدم فهم الخصوصية للمورد الذي ذكره وهي التلبية والتشهد وقراءة القرآن، ما نحتمل الخصوصية مطلق أجزاء الصلاة، ما نحتمل أن الشارع يرى خصوصية أنه يوجب على الأخرس في خصوص التشهد أو في خصوص قراءة القرآن أن يفعل ذلك دون ماذا؟ دون تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وما شاكل ذلك، فلا نفهم الخصوصية عرفا. أو يقال لا، يقال لا إحنا ما نقدر نتعدى عن الرواية، لكن نتمسك بالأولوية، بدعوى الأولوية أنه إذا وجب على الأخرس أن يحرك اللسان ويشير بالإصبع في غير الأركان، ففي الأركان أو لا، التكبيرة الإحرام ركن، فإذا كان الشرع لا يرضى إلا بهذه الوظيفة الشاقة على الأخرس في وين؟ في غير الأركان، ففي الأركان أو لا، وكلاهما محل تأمل ونظار. واضح؟ فإذا الاستدلال بالرواية محل إشكال من حيث الدلالة. بقى البحث في السند، نحتاج إلى بحث إن شاء الله غدا يوم السبت، بحث عن السكوني والنوفلين مر علينا لكن يحتاج إلى تأمل أكثر، نشوف إحنا إن شاء الله غدا يوم السبت إن شاء الله نتعرض، راجعوا كلمات الأعلام في النوفلي والسكوني. ولهذا قال والقراءة في الصلاة تشمل التكبير، قال بل ثبوت الحكم فيها أولى منه فيها، خب إذا تشمل التكبير تقول بل بل ترقي. إذا قلت شمال تمسك بالأولوية يصير؟ هل يصح التمسك بالمطابق للإسلام في آن واحد؟ إذا أنت قلت تشمل التكبير ما تقول بل ثبوت الحكم فيه أولى، إلا تكون بل الإضراب مو للترقي، تفهم مطلق؟ إذا تشمل التكبير ما لك علاقة تقول بالأولوية، لأن تتمسك بالمدلول المطابقي، إنما يصح التمسك بالأولوية إذا كان المدلول المطابقي غير تام. بل يعني الإضراب، نعم بل الإضراب يعني. هذا هو بل الإضرابية مو بل للترقي، ولكن عادة ما يستعمل في الكتب العلمية أن بل شنو؟ للترقي مو للإضراب، فنحملها على الإضراب. إذا لا يصح الجمع بينهما في عبارة واحدة، المدلول المطابقي ومدلول الالتزامي. لكن الإشكال في النوفلي يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
يعني بل هي